الاولاد المشاركين في الضيافه كيف يتم يعني هم سوف لم يروا هذا اليوم سوف يؤمنون يعني ما الفائده يعني؟
ما هو على كل حال الآيات الموجودة الآن مثل آيات يوم القيامة، لكن من يضل الله فلا هادي له، وإن كانوا كفار الذين في الدنيا كانوا كافرين يؤمنون في ذلك الوقت ويقول قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا، ولكنهم يلهمون الإيمان في ذلك اليوم لزيادة التحصر، لأنه سوف يقال لهم الآن ليس وقت توبة. أما الذين قضى الله أن يمتحنهم فإنه لا بد أن يكون عندهم إرادة للإيمان أو للكفر. خلاص أخذنا ثلاث. من لا لا مو على كل حال، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فمن علم الله منهم أنه ليس أهل الإيمان لا يؤمن. نعم.
كتاب الفتن. باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. حدثنا علي بن عبد الله.
الفتن نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الفتن جمع فتنة وهي ما يفتن المرء عن دينه، وهي أنواع كثيرة، منها الشبهات التي تعرض للإنسان حتى يلتبس عليه الحق بالباطل فتجده ذا علم ولكن يفتن والعياذ بالله فيلتبس عليه حق الباطل. ومنها الشهوات، يفتن الإنسان مع علمه بشهوة نفسه، والمراد بالشهوة هنا ما هي شهوة النكاح، الشهوة الهوى، فيكون للإنسان هوى يعلم ولكن يخالف. وهذه الشبهات تكون في العقائد، الشبهات تكون في العقائد وتكون في الأعمال. فالذين ضلوا في عقائدهم وعطلوا ما وصف الله به نفسه، أو ضلوا في عقائدهم واستغاثوا بغير الله وتعلقوا بغير الله، فتنتهم هذه فتنة شبهة إذا كان عندهم علم، أو شهوة، أو فتنة الشهوة إن كان عندهم علم ولكن خالفوا والعياذ بالله. وقد تكون الفتنة بالعمل، فيفتن الإنسان بالعمل كما حصل في صدر هذه الأمة من قتال المسلمين بعضهم لبعض، فإن منهم من قاتل لاشتباه الحق بالباطل عنده، ومنهم من قاتل لرئاسة وجاه وسلطة. فالأول قاتل ليش؟ لشبهة، والثاني قاتل لشهوة. وجميع الفتن، كل الفتن تعود إلى هذين الأمرين، إما فتنة شبهة وإما فتنة شهوة. يقول الله عز وجل اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني احذروا هذه الفتنة، لا تصيبوا الذين ظلموا بل تصيب الظالم والعدل. ولهذا قال منكم الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي هذه الآية دليل واضح على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الإنسان لا يسلم من شر غيره إذا كان لم يقم بالواجب عليه. فالواجب أن نتقي هذه الفتنة وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. قال وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، فإنه عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الفتن، ولا سيما فتنة الدجال، حذر عنها تحذيرا عظيما ووصف الدجال بالوصف الذي ينطبق عليه تماما. نعم. نعم هذا من وزره، إذا لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا من وزره، لأنه يعني مأمور أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا لم يفعل كان وزرا. لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر سلم، ولكن إذا عم العذاب فإنه يسلم في الآخرة ويكون ما حصل من العذاب تكفيرا للسيئات. ايش
ترزق؟
لا كيف ترزق في الدنيا؟ يقص على اصحابه بعد صلاه الفجر. نعم الله اعلم هل بالبرزخ او انها امثال ضربت له او ناس حقيقه يعذبون بهذا العمل. والاصل حقيقه، الاصل انهم اكلت ربا وانهم زنات وانهم عرضوا عليه كما عرض عليه النار في المعراج ورأى فيها المرأة التي تعذب في هرم حبستها. نعم ايش هذا ان صح الحديث الذي ذكرت فالجمع بينهما انه اذا طلب منك من يعرف ان يعبر الرؤيا فلا بأس. نعم هنا مش قال فيه إيه؟ أقول إن صح هذا الحديث فنحمل على هذا، وإن لم يصح فقد كفينا ثلاثة.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقول لا تدري مشوا على القهقرة. قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظما بعده أبدا ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمع النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي.
هذا الحديث يدل على حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وأنه يتقدمهم على الحوض ليسقيهم جعلنا الله وإياكم من يسقيه، ولكنه يؤتى إليه بأقوام ويقتطعون دونه ولا يتمكن من سقيهم فيسأل يقول أصحابي فيقول إنك فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني أحدث أشياء توجب أن يحرموا من شرب من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا لا يدل على أنهم إذا عوقبوا بمنعهم من شرب الحوض أنهم لا يدخلون الجنة، لأنهم قد يعذبون بهذا ويمنعون من شرب الحوض وليسوا من أهل النار. ثم إن الرافضة استدلوا بهذا الحديث على أن الصحابة كلهم ارتدوا عن دين الإسلام إلا آل البيت ونفرا قليلا يعدون بالأصابع، وقالوا إن الرسول قال أي رب أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك، مع أن الحديث يقول رجال منكم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم.
اللهم صل على محمد. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة: سترون، والسين تفيد شيئين: القرب والتحقيق، القرب والتحقيق. وسوف تفيد أمرين: التحقيق مع البعد. فقوله إنكم سترون بعدي أثرا يعني استئثارا عليكم في الأموال وغير الأموال، وسترون أمورا تنكرونها. وكذلك وقع، فإن الصحابة رضي الله عنهم رأوا استئثارا من الولاة ورأوا أمورا أنكروها. فلما حدثهم بهذا الحديث علموا أن الأمر سيكون شديدا عليهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يصنعون. قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقهم، يعني أنهم إذا استأثروا عليك، ولنفرض أنهم أمروا بأمر وهم يفعلون، نهوا عن شيء وهم يفعلونه، أو أمروا بأمر وهم لا يفعلونه، هذا استئثار. فهل تقول إذا أمروك بأمر أنا لا أسمع ولا أطيع لأنهم لا يفعلونه، أو تقول إذا نهوك عن شيء أنا سأفعله لأنهم يفعلونه؟ الجواب لا، هذا لا يجوز، بل أدي إليهم حقهم وهو السمع والطاعة في غير معصية الله، واسألوا الله حقكم، اسألوا الله سبحانه وتعالى أن يهديهم حتى لا يستأثروا عليكم. فلو أن الناس سلكوا هذا المسلك ما حصلت الفتن التي حصلت في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا هذا، ما حصل كراهة الولاة، ما حصل عداوتهم، ما حصل تسلطهم على الناس، ما حصل خروج الناس عليهم. لذلك أحدث الناس فأحدث الله لهم. فهذا الميزان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق، ولا أحد منا يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بما ينفعه، أليس كذلك؟ لم يقل إذا رأيتم أثرة فطالبوهم ونابذوهم وقولوا لن نسمع حتى تفعلوا ما تأمرون به، ولن نسمع حتى تسلكوا ما تنهون عنه، لا، قال أدوا إليهم حقهم وهو السمع والطاعة واسألوا الله حقكم. لأن من نزع يدا من طاعة مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. نعم.
حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيء.
فيه تسلسل، لماذا؟ بالعنعنة.
قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
قول من كره من أميره شيئا، هل المراد شيئا من أمور الدين أو شيئا من أمور الدنيا أو هو عام؟ هو عام سواء من أمور الدين أو من أمور الدنيا. فلو رأيت من أميرك أنه يشرب الخمر مثلا، وأنه يتعامل بالربا وما أشبه ذلك، فاصبر على ذلك، ولكن نصح انصح بقدر ما تستطيع، فإن اهتدى فلنفسه وإن لم يهتدي فعلى نفسه. إذا رأيت ما تكره من تسلط عليك في مالك أو أهلك أو وظيفتك أو ما أشبه ذلك فاصبر، فإن من خرج من السلطان أي من طاعته وحقه فمات شبرا، فمات ميتة جاهلية. ومن خرج نصف شبر نعم فكذلك، لأن القيد بالشبر للمبالغة، وقد ذكر العلماء أن ما كان للمبالغة فلا مفهوم له، لا سواء كانت المبالغة في الكثرة أم في القلة. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجاد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية.
الله أكبر، هذا كالأول، لكن هنا قال من فارق الجماعة، فدل هذا على أن الجماعة هي الاجتماع على السلطان وعدم التفرق عليه. ولا شك أن الاجتماع على السلطان على ولي الأمر وعدم التفرق عليه يجعل الأمة أمة واحدة، فإذا تفرقوا عليه وصار لكل قبيلة زعيم يدبرهم ويوجههم تفرقت الأمة. وبهذا نعرف خطأ ما يكون من بعض الإخوة يبايعون واحدا منهم على السمع والطاعة فيجعلونه كالأمير المطاع، فإن هذا بدعة في دين الله من وجه، ونوع من الخروج عن سلطة السلطان من وجه آخر. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في من خرجوا في سفر إذا كانوا ثلاث فليؤمروا أحدهم، لكن هذه مرض خاصة في عمل خاص، لأنهم إذا لم يؤمروا أحدهم في سفرهم يدبرهم عند الرحيل وعند النزول وعند المكث طويلا أو قصيرا صاروا فوضى. أما أن يبايع شخص على أنه أمير في حاضر كان أم غائبا وأنه يطاع كما يطاع السلطان فهذا لا يجوز، هذا بدعة حتى في المسائل الدينية، فهو بدعة من وجه ونوع من الخروج عن سلطة السلطان من وجه آخر. نعم. إيش؟ الكفر
سيأتي.
نعم
يأتي في الحديث.
نعم
لما قاس الشيء المعنى من فرق السلطان والجماعة بشيء الحس،
لماذا؟
نعم
الشيء المعنى من فرق الجماعة، يعني قصة الشبر هذا من باب التقريب، يعني ضرب المعنوي بالمحسوس. البيعة للسلطان واجبة، لكن ليس معناها أن كل واحد من الناس يبايع، حتى العجوز في حجرتها وحتى العذراء في فدرها، لا، إذا بايع وجهاء الناس و ومن بيدهم الحل والعقد صار ثبت إمارته وسلطانه. نعم يا سليم. افرض انه تسلط على ابنه وحبسه، لا اريد الاهل يعني من اهلي يريد ان يفعل بهم فاحشه، لا تسلط على اهلك اذاهم بالحبس والضرب وما اشبه ذلك. نعم.
حدثنا اسماعيل،
عند القاعده سال ثلاثه.
حدثنا اسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بوس بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
نعم. هذا الحديث فيه جملة وهو قوله وهو مريض، والفائدة منها ضبط الراوي للحديث وأنه ذكر حتى حال محدثه، وفيها أيضا فائدة أخرى وهي أن المريض لن نحدث إلا ما علم علم اليقين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لأن المريض لا شك أن الدنيا عنده رخيصة وأن الآخرة عنده أغلى من الدنيا، فتجده لا يتكلم إلا بما يعلم أنه حق. يقول حدثنا بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بينك وبينه واسطة. فقال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا. بايعناه، المبايعة هي العهد، وسميت مبايعة لأن كل من المتعاهدين يمد باعه إلى الآخر ليمسك بيده فيقول هكذا ويضم يده ويقول بايعتك على كذا وكذا. فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة لا على السمع والمعصية. قال الله تعالى وقالوا سمعنا وعصينا، وقال في أهل الكتاب وقالوا نعم سمعنا، قال الله تعالى سمعنا وأطعنا، وقال في الكتاب سمعنا وعصينا. فهنا يقول السمع والطاعة، السمع لنفهم ما يقال وما نؤمر به، والطاعة لننفذ في منشطنا ومكرهنا، يعني في منشطنا في القبول ومكرهنا في عدم القبول، بمعنى أننا نسمع ونطيع في أمر نتلقاه بنشاط وفي أمر نتلقاه بكراهة. هذا وجه. الوجه الثاني في منشطنا أي منشط الجسم، لأن الإنسان إذا نفذ وهو نشيط الجسم سهل عليه، ومكرهنا مع مشقة في الجسم، لأن الإنسان إذا نفذ في حال التعب والمشقة صار عليه شيء من الكراهة. وعسرنا ويسرنا، عسرنا قلة المال ويسرنا كثرته، ودليل ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأثرة علينا، هذا هو المهم، أثرة علينا يعني أن نسمع ونطيع مع الأثرة علينا يعني الاستئثار علينا. ولنفرض مثلا أننا أمرنا بشيء واستأثر علينا ولاة الأمر بأن كانوا لا يفعلون ما يأمرون به ولا يتركون ما نهون عنه، أو استأثروا علينا بالأموال فعلوا فيها ما شاءوا ولم نتمكن من أن نفعل مثل ما فعلوا. هذا من الأثرة، وأشياء كثيرة من الأثرة والاستئثار، فنحن علينا أن نسمع ونطيع حتى في هذا الحال، وألا ننازع الأمر أهله، لا ننازع الأمر أهله، أي لا نحاول أن نجعل لنا سلطة ننازعهم فيها ونجعل لنا من سلطتهم نصيبا، لأن السلطة لهم فلا ننازعهم. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه، أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ففي هذا الحال ننازعهم، لكن انظر للشروط: أن تروا أنتم بأنفسكم، لا مجرد السماع، لأننا ربما نسمع عن ولاة الأمور أشياء فإذا تحققنا لم نجدها صحيحة، فلا بد أن نرى نحن بأنفسنا مباشرة، سواء كانت هذه الرؤية رؤية علم أو رؤية بصر، المهم أن نعلم. الثاني: كفرا، أي لا فسوقا، فإننا لو رأينا فيهم أكبر الفسوق فليس لنا أن ننازعهم الأمر، بل أن نرى إيش؟ كفرا. الثالث: بواحا، أي صريحا، ليس فيه تأويل، فإن كان فيه تأويل ونحن نراه كفرا لكنهم لا يرونه كفرا، سواء كانوا لا يرونه باجتهاد منهم أو بتقليد من يرونه مجتهدا، فإننا لا ننازعه ولو كان كفرا. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: إن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. والمأمون كان يقول القرآن مخلوق ويدعو الناس إليه ويحبس عليه، ومع ذلك كان يدعوه بأمير المؤمنين، يدعوه بأمير المؤمنين، لأنه يرى أن القول بخلق القرآن بالنسبة له ليس بواحد، ليس صريحا، فلا بد أن يكون هذا الكفر صريحا لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يحل لنا أن ننازع الأمر أهله. الرابع: عندنا فيه من الله برهان، أي دليل قاطع بأنه كفر، لا مجرد أن نرى أنه كفر، ولا مجرد أن يكون الدليل محتملا لكونه كفرا أو غير كفر، بل لا بد أن نعلم أن يكون الدليل صريحا قاطعا بأنه كفر. فانظر إلى هذه الشروط الأربعة. نعم، إذا تمت الشروط الأربعة حينئذ ننازع، لأنه ليس له عذر. ولكن هذه المنازعة يا عبد الرحمن لها شروط. ما هي؟ أن نكون لدينا قدرة، وهذه مهمة جدا، يعني لا أن ننازع فنخرج إليه بالسكاكين ومحاجين الحمير، نعم، وهو عنده الدبابات والقذائف وما أشبه ذلك. لو أننا فعلنا هذا لكنا سفهاء. ننازعه بعد أن نكون قادرين على منازعته. نعم، أعرفهم ولا لا؟ لكن ننازع ونحن لا نستطيع، هذا أولا حرام علينا، لأنه يضر بنا ويضر بغيرنا أيضا، ولأنه يؤدي في النهاية إلى محو ما نريد أن يكون السلطان عليه، لأن السلطان كما تعرفون ذو سلطة، يريد أن تكون كلمته إيش؟ هي العليا، فإذا رأى من نازعه أخذته العزة بالإثم واستمر فيما هو عليه وزاد عليه، فيكون نزاعنا له زاد الطين بلة، فلا يجوز أن ننازعه إلا ومعنا قدرة وقوة على إزاحته، وإلا فلا.